بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الإمام في ركن أو في واجب من الواجبات، المأموم لا يتحمل هذا الخطأ، لا يتحمل هذا الخطأ، فلا يجب على الإمام أن يخبر الناس، وخاصة في زمننا، في زمننا، لأن إخباره يؤدي إلى اختلاف بين المصلين، لأن منهم يقول لك لا بنعيد الصلاة، ومنهم يقول قيم الصلاة مرة ثانية، ومنهم يقول لا ما بنعيد الصلاة، لا يخبرهم، لا يخبرهم، لأن الناس لا يعرفون. لا يعرف صلاتهم صحيحة، وليس عليه أن يخبرهم بأنه ليس على طهارة. هل يجوز الشخص الذي خارج الصلاة أن يخبر شخصا آخر أمرا من الأمور وذاك الشخص في صلاته؟ يعني يجوز للشخص أن يكلم شخصا مصلي، واحد يصلي وعندك شيء خبر تريد أن توصله له وأنت مستعجل، فهل يجوز أن تكلمه وتقول له كذا المكان أو الشيء الفلاني في المكان الفلاني، أو لا تروح المكان الفلاني، أو الأمانة موجودة عندي، أي كلام؟ يعني يجوز، يجوز للشخص أن يتكلم أو يكلم المصلي إذا في حاجة، إذا في حاجة يجوز أو في ضرورة، والمصلي لا يرد عليه، لا يرد عليه إلا إذا اضطر أن يرد بالإشارة، بالإشارة تأذن لي أن أذهب وهو يصلي، بالإشارة لا يضر، أما تكلم لا يتكلم، هذا كله للحاجة وللضرورة. في حديث البراء لم يحني أحد منا ظهره، هل يفعل هذا أيضا في بقية الأركان كالركوع والرفع من السجود؟ حديث البراء فيه ذكر صفة الانحناء للسجود، وذكرنا في الدرس الماضي أنه يلحق به الركوع، يلحق به الركوع، والقصد عدم مسابقة الإمام، يعني إذا قال سمع الله حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد، هذا حديث البراء. كذلك أيضا الركوع لا يسابق المأموم إمامه، فالقصد من هذا عدم جواز مسابقة الإمام، والسجود والركوع هو الغالب، السجود والركوع هو الغالب ما يقع فيه الناس من مسابقة الإمام، لذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا مباشرة، متابعة الإمام وعدم مسابقة الإمام. إذا كان الإمام يكبر للركوع وهو قائم لأنه يستلزم أو يستخدم ميكروفون مكبرات، فيحدث بسببها أن بعض المأمومين يركع قبله خاصة من في الصفوف الخلفية لأنه لا يرى الإمام، يحصل أحيانا إذا كان عدد مصلين عدد كبير ويحتاج الإمام أن يوصل صوته عن طريق هذا الجهاز، ممكن أنا يريد يسجد الله أكبر ثم يسجد، فإذا كان الإمام يكبر للركوع وهو قائم ثم يركع بعد ذلك لحاجة ويظن المأموم أنه ركع مع تكبيره فسبق الإمام في الركوع فهو معذور لأنه لا يرى الإمام، هو بعيد عن الإمام لا يرى الإمام، وصلاته صحيحة، مسابقة الإمام لا يجوز، لا تجوز أصلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من سابق الإمام في تكبيرة الإحرام فالصلاة غير صحيحة، أو سابق الإمام في التسليم، أما إذا سابق الإمام في الركوع والسجود فهو آثم لكن صلاته صحيحة، هذا الراجح. فإذا علم أن إمامه يفعل ذلك دائما عليه أن يتأخر، إذا علم أن الإمام إذا أراد أن يسجد يأتي للميكروفون يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم يسجد، إذا علم هذا من عادة هذا الإمام الآن علم، فعليه أن ينتظر لا يسبق إمامه في الركوع. الآن أكثر الناس يسبقون الإمام، وخاصة إذا الإمام لم يعني يسجد كما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهوي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يسجد ببطء، إذا سجد ببطء قد يسبقه كثير من المصلين، وهذا يحصل في بعض المساجد بسبب الإمام، فالسنة أن يكبر ويسجد ويهوي ساجدا، لا يسجد إلا إذا كان سمين مثلا ضخم أو عنده مرض أو ألم في الظهر أو غيرها معذور، لكن الأصل أن عليه أن يهوي ساجدا، هذه السنة. فإذا على الناس أن ينتظروا ويروا الإمام ولا يسبقون الإمام، ومر الحديث في الدرس الماضي والذي ذكرناه قبل قليل حديث البراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع الله لمن حمدا لم يحن أحد منا ظهره، بقوا قياما حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فيمكن جبهته، يقع يسجد في الأرض، الآن هم ينزلون، كم من الناس، انظر إلى المصلين في تطبيق هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة بهذا الفعل، فهذه السنة لا يسجد المأموم إلا بعد أن يسجد الإمام، يسجد ويضع جبهته على الأرض. الآن ينزلون للسجود، هذا حديث البراء دل عليه. فاتباع السنة فيه أيضا السلامة من مسابقة الإمام. فيه تنبيه قبل أن نقرأ الحديث اليوم، أول حديث في الدرس الماضي حديث 412 حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ ذكرت أنا أيضا في هناك أيضا رواية يجعل رأسه رأس كلب، وهذه كأن الحافظ ابن حجر يقويها، وكأني أنا قلت في الدرس أنها ثابتة أو صحيحة، لكن هي ليست صحيحة. رواية أن يجعل الله رأسه رأس كلب رواية شاذة، وضعفها الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، نبهنا عليها الأخ وضاح حفظه الله في السلسلة الضعيفة 5049، قال الشيخ: ضعيف شاذ. كذلك هو في ضعيف الترغيب والترهيب أيضا، وضعيف موارد الظمآن. فرواية أن يجعل الله رأسه رأس كلب هذه ضعيفة لا تصح، ولو مال ابن حجر إلى يعني أشارة أو ألمح إلى أنها قوية أنها، وذكر ذلك من نقل هذا، قال ابن حجر: هذا يقوي الاحتمال الأول، وقع عند ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كلب، وهذا يقوي الاحتمال الأول. ففي إشارة لابن حجر أنها الحديث هذا قوي، لكن بعد تنبيه الأخ أبو محمد تبين الحديث رواية أن يجعل الله رأسه رأس كلب ضعيفة لا تصح في سلسلة الحديث الضعيفة 5049. هذه فائدة تفيد طلبة العلم، خاصة إذا تقدموا في الطلب. السلسلة الضعيفة 5049. نعم تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في اختصاره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته تقدم، وفي هذه الرواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ.
ولم يتوضأ، هكذا جاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه بالنوم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن عيناه تنامان وقلبه لا ينام كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فترجح لنا سابقا أن النوم من نواقض الوضوء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. خرج من بيته فصلى بالناس ولم يتوضأ، لأنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه بالنوم، بالنوم مضطجعا لاستيقاظ قلبه. أما غيره من الناس فإذا نامت العين نام القلب مع العينين، مع العينين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تلك الليلة مع يبيت في بيت ميمونة، في حجرة ميمونة رضي الله عنها خالة ابن عباس. القصة مرت معنا سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل قام يصلي، فرأى ابن عباس وجاء يصلي معه القيام، فوقف عن شماله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وآتى به عن يمينه. حديث طويل قد مر معنا. في هذه الرواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج وصلى ولم يتوضأ. الشاهد أن البخاري رحمه الله اختصر الحديث هنا في كتاب الأذان في مسائل تتعلق بالإمامة بالصلاة، صلاة الجماعة، لأن في رواية الحديث أنه قام عن يمين الإمام، هو أول ما جاء ابن عباس قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به على يمينه. فالمأموم إذا صلى اثنان، واحد إمام والثاني مأموم، يقف عن يمينه، يقف عن يمينه. ولذلك هنا مناسبة هذا الحديث في هذا المكان، قال البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. إذا كان اثنين يقوم على يمينه مباشرة، لا يرجع إلى الخلف، على يمينه مباشرة في صف واحد. هذا هذه السنة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بصورتين من أوسط المفصل.
نعم. هذا سؤال: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام هل تصح صلاته؟ صلاة صحيحة، صلاة لا تبطل، لكنه خالف السنة. إذا صلى المأموم على يسار الإمام هما اثنان وصلى عن يساره، صلاته صحيحة لا تبطل، لكنه خالف السنة، خالف السنة. ماذا جواب على السؤال؟ حديث جابر رضي الله عنه مرة أو سيأتي مرارا، كرره البخاري في أكثر من باب في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أن معاذ بن جبل كان يصلي، أن معاذ بن جبل كان يصلي، يعني يصلي العشاء، يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع معاذ بن جبل إلى مكان بيته، إلى بني سلمة، بني سلمة حي من أحياء المدينة، فيرجع إلى بني سلمة معاذ فيؤم قومه يصلي بهم العشاء، هو يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء بنية النافلة، ويصلي أربع ركعات نافلة وهم يصلون خلفه العشاء، لأنه لا يكرر صلاة العشاء، لا يجوز صلاة الفريضة مرتين في اليوم الواحد، ويصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويؤم قومه. فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، يعني ابتدأ بقراءة سورة البقرة بعد الفاتحة، فانصرف رجل، صرف كان يصلي معهم، انصرف من صلاته وصلى إلى جانب المسجد، انفصل عن صلاة الجماعة التي كان معاذ هو الإمام، لأنه طول في الصلاة، ابتدأ بقراءة سورة البقرة، فانصرف رجل، وهذا الرجل إما هو حرام بن ملحان، وإما هو حزم بن أبي بن كعب، لأنه جاء اسم حرام بن ملحان في رواية الإمام مسلم، وجاء أيضا اسم حزم بن أبي بن كعب، جاء أيضا في رواية صحيحة، فكلاهما ثبت ذكر اسميهما حرام بن ملحان وحزم بن أبي بن كعب، هذا الرجل واحد من الاثنين. فكأن معاذا تناول منه، كأن معاذا تناول منه. ليش هذا خرج من الصلاة؟ وجاء في رواية صحيحة قال عنه أنه منافق، قال فلان منافق لأنه فارق صلاة الجماعة، تناول منه يعني ذكره بسوء وقال عنه منافق. طبعا ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يشتكي، هنا الحديث مختصر: يا رسول الله معاذ قال عني كذا وطول في الصلاة وأنا كان عندي كذا كذا، ذكر العذر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الخبر، والاثنان معاذ والرجل هذا حرام بن ملحان الذي عند مسلم، فقال: فتان فتان فتان، يعني أنت منفر عن صلاة الجماعة، تطويلك الصلاة أنت فتنت الناس، نفرت الناس عن صلاة الجماعة، نفرت هذا الرجل عن صلاة الجماعة 3 مرات، أو قال فاتنا فاتنا فاتنا، يعني تكون فاتنا، تكون فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل، حديث مختصر هنا، بس الذي إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى منفردا يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل، ما قال لماذا خرجت عن الجماعة، لا، عذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر معاذ أن يخفف بالناس، أما الناس فليخفف. ويأتي الحديث بعد ذلك، فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم الشيخ الكبير، فإذا صلى بالناس يخفف. ولذلك الإمام عليه أن يراعي الناس، إذا كان هو معه شباب يصلون وهم يريدون تطويل الصلاة يطول به ما يضر، لكن بدون اتفاق مع الناس، والناس فيهم المريض وفيهم ذو الحاجة وفيهم كبير السن، فلا، لا يجوز، بل هو آثم يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ، بل قال عنه فتان، يعني منفر عن صلاة الجماعة. وقال أمره بسورتين من أوسط المفصل، المفصل هو أواخر القرآن الكريم، أواخر القرآن الكريم، وفيها خلاف طويل بين أهل العلم، أرجح الأقوال أنها من بداية سورة الحجرات، من سورة الحجرات إلى سورة الناس، هذه كلها تسمى المفصل، سور المفصل، وهي 3 أقسام، في منها طوال وأواسط وقصار. طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج، وأواسط المفصل من سورة الطارق إلى سورة البينة، وقصار المفصل من الزلزلة إلى الناس، إلى آخر القرآن. هذه ذكرها زرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن. الشاهد أمره بسورتين من أوسط المفصل، من أوسط يعني من سورة الطارق إلى سورة البينة، هذه أوسط أو أواسط المفصل. ومن ضمنها في جاء في رواية أيضا عند مسلم وغيره، أمره بأن يقرأ سورة والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى في صلاة العشاء، وجاء أيضا رواية أخرى أمره أن يقرأ بسورة الطارق والشمس وضحاها، السماء والطارق والشمس وضحاها، هذه السور تقرأ في سورة في صلاة العشاء، في سورة في صلاة العشاء. حديث فيه استحباب التخفيف، تخفيف الإمام الصلاة عن الناس مراعاة حال المأمومين، وأيضا فيه الحديث جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة، يصلى فيه بالجماعة إذا كان لعذر، لأن هذا الرجل صلى في ناحية المسجد لأنه كان معذور، كان معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم عذره أنه كان متعب ما استطاع أن يكمل الصلاة، ومعاذ طول في الصلاة، فطلع خرج من الصلاة، انصرف من الصلاة وصلى في ناحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فيجوز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان لعذر، إذا كان لعذر. وهذا دليل، هذا الحديث دليل على الجواز، وأيضا الحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، كما تصح أيضا صلاة المتنفل خلف المفترض. الحديث هو دليل على هاتين المسألتين. فمعاذ صلى بالناس صلاة نافلة وهم يصلون الفريضة، وهم يصلون الفريضة، فالحديث دليل على هذه المسألة. نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
نعم، هنا بيّن هذا الحديث كأنه بيان للحديث السابق، حديث جابر،
هذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان. فلان هنا الإمام أبي بن كعب ليس معاذ, هنا الإمام هو أبي بن كعب لأنه جاء في أحد الروايات عند البخاري من أجل فلان يعني أبي بن كعب يصليبهم الفجر ويطيل مما يطيل بنا. فهذا الرجل والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة, يتأخر عن صلاة الفجر يأتي في آخر الركعة الأولى أو في الركعة الثانية من أجل فلان مما يطيل بنا, لأنه يطيل أبي بن كعب رضي الله عنه من تطويله بصلاة بالناس صلاة الفجر كان هذا يتأخر. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ, يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بن كعب رضي الله عنه غضبا غضبا شديدا, ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز, يتجوز يعني فليخفف الصلاة, فليتجوز فليخفف الصلاة فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. وعند مسلم السقيم والصغير, هذا كله جاءت في الحديث الصحيح الضعيف الكبير ذا الحاجة السقيم المريض يعني والصغير. فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز للإمام أن يطيل بالناس الصلاة, لا يجوز له أن يطيل الصلاة. نعم.
عن جابر رضي الله عنه حديث معاذ رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها.
الليل إذا يغشى,
إذا يغشى
سورة الليل يعني وسورة الشمس أو سبح اسم ربك الأعلى. فهذا في بيان من نفس الحديث قبل السابق في قصة معاذ, حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يصلي بالناس هناك في المفصل, هنا بيّن له حدد له السور سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى, هذه من أواسط المفصل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة يعني يخفف صلاة الجماعة لسبب من الأسباب, كان يخفف في صلاة الجماعة ويكملها يعني من غير نقص, يكمل صلاة الجماعة لكن يخفف, يخفف في القراءة, يخفف في الأذكار, في التسبيح, المهم يكمل الصلاة يأتي بأركانها وواجباتها. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا في صلاة الجماعة, كله في صلاة الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة يعني في صلاة الجماعة يخفف لسبب, لسبب يعني كان صلى الله عليه وسلم مرة يصلي وسمع صوت صبي يبكي فتجوز في سبب فأوجز الصلاة, خفف في الصلاة لكنه يكمل الصلاة لا ينقص في صلاة الفريضة يكملها. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول, إني أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
نعم. هذا الحديث أتى حديث أبي قتادة رضي الله عنه, أبو قتادة هو الحارث بن ربعي, حارث بن ربعي الأنصاري, هذه كنيته أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري, يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول يعني أريد التطويل فيها فأسمع بكاء الصبي, صوت بكاء الصبي فأتجوز وخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمته, كراهية المشقة على أمه, على أم هذا الصبي. وهذا الحديث فيه جواز إدخال الصبيان إلى المساجد لأن هذه الأم أحضرت هذا الصبي الصغير, النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أن يأتي الصبيان إلى المساجد حتى يتربوا ويتعلموا صلاة الجماعة، فهذا دليل على أنه يجوز إحضار الصبيان بشرط تأديبهم، بشرط يعني أن ينصحوا لا يفسدوا في المسجد، أو لا يأتوا بالقذارة إلى المسجد، أو لا يرفعوا أصواتهم أثناء الصلاة، يعلموا هذه الآداب. لكن الأصل أنه يجوز، يجوز. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم فهو حديث موضوع لا يصح، لأن بعض الناس يقول لك ليش تأتي بالصبي، الرسول يقول جنبوا مساجدكم، الحديث موضوع لا يصح، جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث موضوع لا يصح. ما معنى نفخ في الحديث؟ نفخ في حديث ابن عباس، نفخ صوت النائم إذا نام يطلع ينفخ، هذا صوت، صوت النائم، أحيانا النائم إذا نام ينفخ يطلع الهواء بسرعة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، جاء حديث. هذا سؤال أتى. طيب أقرأ.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم. هنا سؤال أيضا، رجل أتى رجل ورأى اثنين يصلون جماعة وهم جلوس للتشهد الأخير، فأين يجلس؟ نعم، يجلس على يمين الذي على يمين الإمام، هم الآن جلوس هذا الإمام وهذا المأموم على يمينه، وأتى هو يريد يلتحق بالجماعة فيجلس على يمين الذي على يمين الإمام. هذا الجواب، إذا دخلت مسجدا وقت صلاة الظهر وقت الإقامة وجدت المسجد قد حدد وقت صلاتهم من أجل الدوام، فهل يجوز لي إقامة جماعة أو أصلي؟ لا، ما دمت هذا لا، غالبا ما يسمى مسجد، يسمى مصلى في جهات العمل، غالبا يسمى مصلى، والمصلى إذا كان لجهة فلا بد الإنسان يلتزم بتعليمات الجهة، إذا حددت هذه الجهة صلاة الجماعة الظهر الساعة واحدة مثلا تقام الصلاة، هل يجوز أن يأتي واحد الأربع ويقيم الصلاة ويصلي ثم تأتي الجماعة التي حددتها جهة العمل؟ فعليه أن يلتزم، يبتعد عن كل ما يؤدي إلى الاختلاف بين الناس وبين الموظفين. ليش مستعجل؟ انتظر، نعم جهة العمل حددت الساعة واحدة تقام الصلاة، تعال الساعة واحدة، لماذا تتقدم أو تتأخر؟ فهذا الجواب، هل يجوز لإقامة جماعة أو أصلي؟ لا، ما دام جهة العمل حددت إمام وحددت مكان وقت لإقامة الصلاة فعلى الجميع أن يلتزم. طيب، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف، شو هذا الحديث كله يتعلق بصلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأمومين، فالآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وجاءت أحاديث كثيرة تأمر بتسوية الصفوف، وقال كثير من أهل العلم بوجوب تسوية الصفوف، بوجوب تسوية الصفوف، واستدلوا بمثل هذا الحديث لأن الحديث فيه وعيد، ولا يمكن الوعيد يكون على ترك أمر مستحب، الوعيد ما يكون إلا لترك واجب أو لفعل محرم، يأتي الوعيد وفيه وعيد، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمن أهل العلم قال على 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 ظاهره، الوجوه تختلف، ومنهم من قال ليوقعن المخالفة بين قلوبكم فتقع العداوة والبغضاء بينكم بسبب عدم تسويتكم الصفوف، وهذا قال به كثير من الشراح هذا المعنى، وهذا يحصل خاصة في المساجد التي يكون فيها من العوام أو من الناس الذين يجهلون الأحكام الشرعية، قد يحصل بسبب عدم تسوية الصفوف النزاع بينهم والاختلاف، فتسوية الصفوف جاء الأمر به في أحاديث كثيرة، من هذا الحديث لتسون صفوفكم لتسوون صفوفكم. والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على نسق واحد وسد النقص والخلل في الصف، هذا معنى تسوية الصف، اعتدال على خط واحد وسد النقص والفروجات بين المأمومين وسد الخلل الذي في الصف وإلزاق القدم بالقدم، هذا هو تسوية الصف المأمور به. أو ليخالفن الله بين وجوهكم ليوقعن المخالفة بين قلوبكم فتقع العداوة والبغضاء بينكم، فهذا أمر بتسوية الصفوف، الراجح أنها واجبة للأمر بها.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
بعد هذا سؤال حديث جابر وحديث أبي مسعود، هل فيه مدخل للطعن في الصحابة؟ يرجع لا، فيه ليس فيه ده. الصحابة يجتهدون على ظاهر النصوص التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بينهم يعلمهم، فيحصل الخطأ من الصحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعد موته صلى الله عليه وسلم قد يحصل الاجتهاد. لكن تطويل معاذ أو تطويل أبي بن كعب ليس فيه إساءة للصحابي، هو اجتهد ورأى أن تطويل الصلاة فيها أجر وجاء الترغيب في تطويل الصلاة، ما كان يعلم أنه يجب عليه أن يخفف، فجاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين، لمعاذ بعد أن قال فتان أفتان، خلاص معاذ من بعدها خلاص، وهكذا أبي بن كعب، فلا فيه ليس فيه طعن فيه أو لا يستفاد منه استنقاص الصحابة، لا يجوز، لا يجوز علينا الإحسان الظن بالصحابة، لكن مثل ما قال الأول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويها. فالذي ساخط على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أي سبب أي شيء مرة حتى يطعن في الصحابة، وهذا ليس من أهل السنة. أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة ويترضون عنهم ويشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يجوز الخوض في أعراض الصحابة، ويجب أن نحبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا رضي الله عنهم. هنا الحديث: أقيموا صفوفكم وتراصوا، حديث أنس، أقيموا صفوفكم يعني عدلوها، سووا صفوفكم، تراصوا يعني تضاموا تلاصقوا القدم في القدم، فإني أراكم من وراء ظهري، من وراء ظهري. ذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه الأوامر وطبقوها، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أقيموا صفوفكم وتراصوا. جاء في رواية عن أنس قال: وكان أحدنا في زمنه صلى الله عليه وسلم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذه تسوية الصفوف عند الصحابة، هذه إقامة الصفوف، يلزق منكبه هذا المنكب بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، القدم بالقدم يسد الخلل. فهذا هي في فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف وبالتراص في الصلاة، هذا أمر مهم جدا ويقوي المحبة بين الناس وبين المسلمين وبين المصلين. كل ما فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير للناس وللمسلم. أقيموا صفوفكم، عدلوا، سووا صفوفكم، تراصوا، تضاموا وتلاصقوا، فإني أراكم من وراء ظهري، رؤية حقيقية، رؤية حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصفوف من خلفه في الصلاة، هذه في الصلاة خاصة، في الصلاة رؤية حقيقية، من وراء ظهري يعني من خلفي، من خلفي. وهي لم يختلف فيها أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى، لأنه جاءت أكثر من حديث: فأني أراكم من وراء ظهري، بدون لا يلتفت صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه. هذه آية وبرهان على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام عليه أن يقبل على الناس بعد إقامة الصلاة، يقبل على الناس: اعتدلوا، سووا الصفوف، تراصوا، أقيموا صفوفكم،
سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وهكذا جاءت حديث كثيرة بألفاظ مختلفة، فالإمام يهتم بتسوية الصفوف ويحرص على أن تسوى الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام. وذاك الصحابة طبقوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر وأيضا من فعله ذاك. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يكبر تكبيرة الإحرام بعد الإقامة، حتى بنفسه يسوي الصفوف، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، يشد الخلل القدم بالقدم، بعدين يأتي إلى مكانه ويكبر تكبيرة الإحرام وهو أمير المؤمنين. ولما ازدحم الناس في المسجد النبوي أمر أحد الصحابة أن قبل لا يكبر تكبيرة الإحرام يروح يعدل الصفوف إلى آخر صف، ثم يرجع الصحابة استوت الصفوف ثم يكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا السلف كانوا يعني يتبعون ينفذون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتلكؤون ويتأخرون. هذا أمر استحباب، أمر الوجوب، لا، ما كانوا يسألون هذه الأسئلة. جاء الأمر أقيموا صفوفكم تراصوا خلاص. كان أحدنا في زمنه صلى الله عليه وسلم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. طبقوا مباشرة الأمر وسووا الصفوف. نعم. قال هنا: ما هي صفة تسوية الصفوف؟ هل يكتفى بلمس أصابع القدم أم يجب لمس الكعب بالكعب؟ يعني القدم بالقدم، كما جاء هنا في قول أنس: كان أحدنا في زمنه صلى الله عليه وسلم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، قدمه بقدمه، هم تطبيقهم. المهم أن تكون القدم بالقدم، ما يكون في خلل بين الاثنين، ما يكون في مساحة بين الاثنين. نعم. أما بعض المذاهب لابد من ثلاث أصابع بينك وبين صاحبك، هذه لا يصح فيها شيء، بل هذا القول مخالف للأحاديث ولفعل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. نقرأ انتهى. نكتفي بهذا إذن، ونترك الإجابة على الأسئلة للدرس القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يسددهم لكل خير، ويرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.